فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر، نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنت ممسك بالطعام، هل يجوز الاستمرار في الأكل؟ إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنت ممسك بالطعام، هل يجوز الاستمرار في الأكل؟ طبعا السؤال إذا كان الأذان المعروف، نحن دائما بنقول الفجر له أذانان، فإن كنت تقصد الأذان الأول اللي هو قبل الوقت بنصف ساعة أو ساعة كما يؤذن في الحرم وكما يؤذن في بعض المساجد في مصر، فالأذان الأول كل واشرب حتى يؤذن الأذان الثاني. وإن كان عندكم أذان واحد كما هو يعني في المعتاد، يعني أكثر المساجد أذان واحد، فعندئذ لا يجوز لك أن تأكل ولا أن تستمر في الأكل. إذا كان في شيء معك لا تأكله، إذا كان في شيء في فمك لابد أن لا تكمل، لا تبتلع، لا تبتلع. يبقى هنا لأن والسلام يقول في الحديث: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، اللي هو الأذان الأصلي الذي يعقبه ركعتي السنة والصلاة. يبقى لا أكل ولا شرب، ما عدا إذا كان الإناء في يدك، الكباية في يدك وتشرب خلاص، فالمؤذن أذن. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته. دي الحالة الوحيدة التي رخص فيها بعض أهل العلم، هذه الحالة الوحيدة. وطبعا بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث عموما، وبعضهم يقول: لا، هذا ليس في الأذان الثاني إنما هو في الأذان الأول. ولكن أنا الحقيقة أرتاح إلى أن هذا رخصة من الله عز وجل بها على هذا الشخص الذي يعني أوشك أن يشرب، راجل لسه واكل وخلاص هيشرب وماسك الكباية وهيشرب كده، فالأذان أذن. فالله عز وجل، أنا مع العلماء الذين رأوا هذا، إن ده في الأذان الأصلي وليس في الأذان الأول اللي هو الأذان الثاني، وهو في هذه الحالة فقط التي فيها رفع الإناء في يده، أمسك بالكوب في يده خلاص، مش لسه هيجيب ولسه يروح للتلاجة ويروح لا، ده هو خلاص ماسك الكوباية كده في ايده خلاص. فقال نبي السلام يقول: إذا والإناء في يد أحدكم، بنفس النص، فلا يضعه حتى يقضي حاجته، بس يشرب لحد ما يشبع يخلص. إنما الحالات التانية لا، الأذان أذن وواحد لسه بيه هياكل، لا مفيش أكل بقى، واحد لسه هيجيب ويشرب ويملى ويجيب ويجيب، لا مفيش. يبقى دي يعني أمره بالنسبة لهذا منتهي. فهنا لا يجوز الاستمرار. احنا قلنا في فتوى سابقة ان بعض الناس اللي هم بيتعمدون ان هو يستنى لما الأذان يؤذن ويروح يبدأ يأكل، هذا خطأ شديد، خطأ كبير، صلى الله تعالى أن يتوب علينا وعليهم. ليه الواحد يعرض نفسه لهذا؟ لأن لا أريد أن أعيد الكلام مرة أخرى، ولكن ربما بعض الناس لم يسمع فتوى لي سبقت في هذا، لا فأعيدها بسرعة. بعض الناس بيتعمد يأتي الأذان يقول لك لا أصل الأذان بتاعنا غلط، الأذان بتاعنا ليس غلط ولا شيء، الأذان في مصر هو مظبوط 100%. قال متخصصون في نفس في الوقت الصحيح نؤذن في صلاة الفجر، الأذان صحيح. غاية الأمر أنه هو في أول الوقت، إحنا بنصلي في أول الوقت، لأن أنت يجوز أن أنت تصلي بغلس. إحنا عندنا في حاجة اسمها الغلس وحاجة اسمها الإسفار. الغلس أن إحنا نصلي والدنيا لسه ساعات مشوية، لكن الفجر طلع بس يعني شايف اللي جنبك بالعافية، وده النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. حتى الصحابة كانوا يقولون لا يعرف بعضنا بعضا، يعني من شدة الظلام، بس خلاص يعني الفجر طلع في أوله ومش عارفين ده مين وده مين، فده الغلس واحنا بنصلي في كده. فلا ينكر أحد علينا في هذا، لأن ليس هناك مصلحة للقائمين على الدولة بأن هم نصلي صلاة غلط. يعني إيه المصلحة اللي تكون في للقائمين إن احنا نصلي قبل الوقت بربع ساعة ولا بنص ساعة؟ ليس هناك أدنى مصلحة ولا شيء. والمتخصصون قالوا الأذان صحيح. فالإخوة الله يهديهم أو أختي من الأخوات أو أي حد من المسلمين يتعمد إنه هو يجي الأذان ويبدأ سعادته يروح يبدأ يأكل. الناس بيبقى بتصلي الفجر وهو بيأكل لسه وبيأكل ويشرب، بيقول لك أصلا ده هم بيأذنوا قبلها بنص ساعة. طيب يعني سبحان الله، لماذا تدخل نفسك في الشك؟ يعني أنت عند جمهور يعني أكثر أهل العلم، يعني لو احنا ناخدها ان فيها خلاف والكلام ده كده، صومك باطل، صومك باطل. يعني فانت لماذا تدخل نفسك في هذا المعترك؟ معاك من الساعة، شوف 8 و9 و10 و11 و12 و1 و2، معاك يجي 9 ساعات او 8 ساعات تاكل فيهم، تتركها وبعدين تيجي لحم الاذان يؤذن. انا بؤكد على هذا الكلام مرات ومرات ومرات حتى يسلم صيامك من الفساد. معك ربنا قال يعني من المغرب لحد الفجر، خد بالك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معك من المغرب كل ياك تأكل 100 مرة لحد قبل الفجر امسك، وما تنتظرش لحد ما يؤذن. يعني الناس يقعد ياكل لحد ما تنتظرش، يعني قبل الاكل كده، قبل الاذان بخمس دقائق ولا حاجه او بعشر دقائق، خلص امورك وتوضى واستعمل المعجون والسواك ونظف اسنانك من بقايا الاكل حتى تستقبل الصوم وانت يعني نظيف، ليس فيك بقايا ولا شيء ولا في ادنى شبهه في صيامك. واحنا يا جماعه احنا بنصوم، احنا مش عارفين هنصوم تاني ولا لا، وممكن يكون هذا اخر رمضان لنا. صوموا صح، صوم اتصحر صح وافطر صح وامتنع صح كما أراد ربك وأراد رسولك صلى الله عليه وسلم. ما تدخلش نفسك في الكلام ده، وأي أمر فيه خلاف اتركه. يعني حتى لو يعني أنا بقول حتى على فرض إن احنا على فرض يا أخي إن احنا بنؤذن قبل الفجر بربع ساعة، يا سيدي بلاها الربع ساعة دي، ما تاكلش فيها خلاص. ما يعني لازم تاكل فيه، مش مهم ربع ساعة، مش مهم الساعة دي، عندك وقت طويل 7-8 ساعات في أو أكثر من ذلك. فلا تدخل نفسك في هذه الأمور التي فيها كلام، واحد يقول لك صومك باطل، واحد يقول لك لا 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 صومك صحيح. ليه تدخل نفسك في هذا المعترك؟ ليه؟ اجعل صومك لا خلاف فيه، اجعل صومك لا خلاف فيه. المغرب ما تفطرش قبل المغرب، واحد يقول لك أصل الشمس غربت، لا 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 كل، مش لازم تسمع الأذان. هو ايه اللي احنا عايشينه ده؟ ايوه بس احنا في علامة الوقت، في علامة، ما تجتهدش في الموضوع. صح غربت الشمس بس في وقت أذان، الأذان علامة على يعني علامة يقينية، هو بيقول لك خلاص حان الآن موعد أذان المغرب. ما تقولش بقى أصله مش عارف ايه وبتعمل، لا تدخل نفسك في خلاف. ما لا تأكل ولا تشرب أول ما يدن كل، أو ما تتيقن خلاص من ان الشمس غربت والاذان اذن، اللي هو العلامه اليقينيه اللي معانا ديت، انتهى خلاص. كل واشرب، ومن عندي انا حتى ما تنتظرش لحد ما الشاهد. يعني احنا عندنا الناس الطيبين يقول لك لا لا لا، استنى استنى، ما لا تاكل ولا تشرب، استنى يا ابني لما الشاهد. لا انا ما تنتظرش لما الشاهد، اول ما يقول الله اكبر توكل على الله، كل كل واشرب. يمكن عندنا الناس، يعني برضو الناس الطيبين ده، ابائنا وامهاتنا وجداتنا بيقولوا الكلام ده برضو مش من فراغ. هو صحيح ان هو مش هننتظر، لكن يمكن هم قاصدين ان انت عشان نتاكد بس ان ايه، ان الاذان فعلا ما حدش بيلعب ولا حد بيجرب الميكروفون ولا حد، مش يعني لعلهم كانوا يقولون هذا الكلام من هذا القبيل، يعني احسانا للظن فيهم ان انت تستنى. والوقت يعني يتندرون بها وتفكهون بها على النت الوقت، على الفيديوهات، واحد يجيب لك الله وتلاقيه بيدعي وده عمال ياكل ويشرب، بنضحك كده في النت ونضحك في اليوتيوب والكلام ده على هذه الامور، ونقعد نتريق ونستهزئ في مثل هذه الامور. فيعني حتى رجاء ان احنا نبتعد، يعني لا ندخل الشعائر الدينيه في التهريج والضحك ونعمل لها فيديوهات ونعمل لها الكلام ده. فارجو ان احنا ننتبه لمثل هذا الامر، ان احنا يعني نخلص صومنا من اي شبهه واي شائبه في هذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السؤال التالي: ما حكم الافطار للطلاب اثناء الامتحانات بحجه الحاجه للتركيز؟ والله يعني سؤال عجيب. أولا الصوم لا يمنع التركيز، وكانت أحلى أيام في التركيز هي أيام الصيام، وأفضل أيام امتحنا فيها هي أيام رمضان. وفي امتحان في رمضان كنا نعتقد إن احنا بقى هيبقى صايمين ودايخين وتعبانين ومش عارف كذا، أبدا والله، تجد الله عز وجل يعينك. انت اصلا صايم، انت صايم لمين؟ انت صايم لرب العالمين. فانا عايز يعني قبل ما نخرج من الفتوى ان هو ليست هناك حاجه الا اذا كنت مريض، اذا مرضت تتعب، اذا انت تعبت، لو انت تعبت صرت مريضا خلاص يجوز لك ان انت تفطر. يبقى انت انتقلت بعيدا بقى عن التركيز والكلام ده كله. لو انت اصبت باعياء او اغماء أو بشيء من أي مرض من هذه الأمراض خلاص، يبقى أنت انتقلت إلى المرض، يبقى يجوز لك. أما حكاية إن أنت عايز تركز وعايز يعني تبقى تجيب تقدير وعايز تطلع الأول، فعشان كده أنا عايز أفطر، ومين اللي قال لك إن أنت هذا لا يجوز لك أحد من أهل العلم من الثقات هذا الأمر. عامل زي اللي بيقول لك ايه، احنا عندنا ماتش مهم فاحنا ايه بقى نفطر. هو الماتش المهم يعني لهذه الدرجه تخليك تفطر؟ ليس هناك اي مبرر الا حاجتين، اللي هم المرض والسفر. فمن كان منكم مريضا او على سفر، مريضا او على سفر. اما بقى عندنا ماتش، عندنا تصوير، عندنا مش عارف احتفال، عندنا مذاكره، عندنا امتحانات، كل هذه الأشياء ليست مبررات لترك صوم الفريضة بأي حال من الأحوال. يعني فلا نتلاعب في ديننا ولا نضيع طاعة ربنا سبحانه وتعالى بهوى نفس أو بشيء من هذا القبيل. إذا صمت الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني احنا بنستعين بطاعة الله عز وجل على أمور حياتنا وعلى أمور معاشنا، فإزاي ستكون موفقا وأنت بعيد عن الشريعة وأنت بعيد عن طاعة رب العالمين؟ التوفيق لن يحالفك في مثل هذه الأحداث ولا هذه الأحوال. نعيد تاني الجواب: لا، ليس مبررا أبدا، ولا يجيز لك أحد، ولا يجوز لك أن تفطر بحجة أن تركز في الامتحانات او تركز في المقررات او في المناهج وهذه الاشياء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. السؤال التالي: ماذا لو أدى الشخص صلاة التراويح منفردا ثم وجد جماعة تصلي، فهل يلتحق بهم؟ نعم، إذا صليت منفردا ثم جاءت جماعة أو جاء واحد وتريد أن تكون معه جماعة فهذا أفضل، لأن صلاة الجماعة فيها أجر أكبر من صلاة الانفراد، يعني هذا شيء لا شك فيه. فيعني هذا هو الجواب، لو أدى شخص صلاة التراويح منفردا ثم وجد جماعة تصلي فهل يلتحق بهم؟ نعم، يصلي بهم، يصلي معهم، يعني خلص الركعتين اللي هو بيصليها ويدخل بقى معهم في الركعتين التاليتين. وبننتهي هذه الفرصة ونقول، طالما ان احنا نتكلم عن التراويح وهذا الكلام الجميل، ان احنا جماعة هي كلها شهر، ايام معدودة كما قال تعالى اياما معدودات، فاليوم بيعدي بسرعة، اللي هيكسل في أولها أي سينظر ويجد أنه قد وصل إلى يا آخر يوم وساعتها سيندم، واللي هيجتهد في أول يوم سيجد نفسه قد انتهى به الشهر وهو مجتهد. فهي هي الأيام بتنتهي والأيام تمضي، تمضي على الكسول وتمضي على المجد، تمضي على العاصي وتمضي على الطائع. اللي هينام طول النهار هتمضي عليه الأيام، واللي هيجتهد طول النهار هتمضي عليه الأيام. الذي سيصلي التراويح مضت ليلته، والذي سهر مع الشباب على المقاهي وعلى مش عارف السايبر وعلى ايه وعلى ايه، وراح هنا وراح هنا مش فارق معاه رمضان وغيره، الليلة برضه بتنتهي. لكن لا يستوون، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يستوي هذا وهذا. فالأمور لابد أن احنا ننتهز هذا الشهر وهذه الفرصة، وأن احنا يعني نركز في طاعة الله عز وجل، ونستعين برب العالمين من أول، من مش من أول ليلة، من قبل رمضان، من شعبان، من رجب، ان احنا يعني نستعد وننوي النيات الصالحات. عسى الله عز وجل ان يكرمنا في هذه الطاعة المباركة المتقبلة، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. السؤال التالي، ما حكم افطار مريض السكر اذا خاف على نفسه من المضاعفات؟ مريض السكر أو أي مرض، نسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، لو خاف على نفسه من مضاعفات المرض يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر. ممكن واحد يعني يخاف أن يحصل له مثلا إغماء أو يحصل له هبوط أو شيء من هذا القبيل، أو يعني يدخل في غيبوبة أو شيء من هذا الأمر يعني، فإنه الله عز وجل رخص له أن يفطر وما يزعلش. يعني المرض الله عز وجل كتبه عليه وقدره له، والذي قدر المرض رخص لك في الإفطار. وبنقولها تاني، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب واحد يقول ما هو المرض ده مثلا ما فيش عدة من أيام أخر، ده هو مستمر، لا مشكلة، لا مشكلة، يبقى أنت خلاص بتفدي، يعني بتطعم، يعني أنت بتفطر في رمضان، وطالما ان انت هذا المرض مستمر معك. برضو زي مثلا المرأة الحامل مش قادرة تصوم، وبعد الحمل هتولد وبعدين هترضع، وبتقعد ترضع سنتين وبتبقى ضعيفة، ونقول لها اطعمي خلاص، ليس عليك ايام، لان انت حمل، وفي بعض النساء حمل وولادة ورضاعة، وحمل وولادة ورضاعة، ما فيش وقت عندها اصلا. نفس القصة، هذا برضو نوع من ايه، من الأشياء التي يبيح لك أن أنت يعني تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. فهنا مريض السكر أو الأمراض اللي هي زي كده، الله عز وجل رخص لهم في الإفطار، تفطر وما تزعلش. ليه بقى ما تزعلش؟ أنا قلت لك شيء وهزود لك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. دي بشرة للمريض، اي مريض، مرض السكر، مرض الضغط، مرض اي حاجه، الفشل او اللي بيغسل او هذه الاشياء، الله عز وجل رحيم بك. كل الذي كنت تعمله وانت صحيح مقيم قبل ان يحصل لك المرض، الله عز وجل يكتبه لك كاملا. شوف بقى، لو انت كنت بتروح تزور مرضى، لو كنت بتروح تشيع جنائز، لو كنت بتصل ارحامك، لو كنت بتصلي كذا، لو كنت بتصوم اثنين وخميس، لو كنت بتصوم 3 ايام من كل شهر، لو كنت كل ده يكتب لك. انت عايز ايه تاني؟ وفي نفس مرض هذا المرض، الله عز وجل يكتب لك اجر الصبر. شوف انت في مريض اهو، الله عز وجل يكتب لك اجر الايه؟ اجر هذا المرض. يعني في ان الحديث يقول: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ده كله ده في ميزان حسناتك. ويقول في الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. يعني وانت بيتهيأ لك ان انت عندك مرض السكر، ان ده كله راح، لا، انت وانت بتاخد العلاج بعد الفطار ولا قبل الفطار، ولا الناس بتبقى صايمة وانت بتتغدى، وانت طائع لرب العالمين، ما تزعلش لا تحزن، انت بتتغدى في نهار رمضان بأمر الله مش بأمر حد، وانت تأكلين في نهار رمضان بأمر رب العالمين، هو ربنا اللي قال لك كده. تاخدي العلاج وخايف من التضاعف المرض، تاخد اجر الاكل وبيكتب لك اجر الصوم. ماذا تريد بعد ذلك؟ ايوه، بتاخد اجر الاكل واجر الصوم. اجر الاكل انت ربنا اللي قال لك كل افطر، واجر الصوم لان انت كنت بتصوم، انت كنت تصوم، ومنعك من الصيام المرض. النبي زي ما قلنا في الحديث ونختم به: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كل اللي كنت بتعمله ربنا يكتبه لك خلاص. يعني فلا تحزن واستبشر خيرا، والله عز وجل يأجرك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نواصل، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال. يقول السائل: هل يحق للأب أو الأم إجبار أبنائهم على الصيام إذا كانوا صغارا في السن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، ويقاسوا على الصلاة الصيام. ليه؟ لأن هو هذه فريضة وهذه فريضة. في 7 سنين يحصل الأمر، قبل 7 سنين كمان يعني، بس نوع السلام يعني حددها بشيء تقريبي، وإلا فيجوز إن أنت تأمر ابنك وبنتك بالصلاة 4 سنين و5 سنين، ويعني يصلي معاك حتى يتعود الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ليه واضربوهم عليها؟ مع إن هم ليسوا مكلفين بعد حتى يعتادوا، لأن هو 7 سنين لم يصلي لم يسمع الكلام، 8 سنين لم يسمع الكلام، 9 سنين لم يسمع الكلام، 10 سنين مش يسمع الكلام كمان، لو تركته 11 و12 و13 مش هيسمع، و15 و20 مش هيسمع. فعشان كده لابد ان يكون في تعزير بالضرب غير المبرح، يعني ضرب لا يكسر عظما ولا يسيل دما، ضرب خفيف، ضرب تأديب وليس ضرب انتقام ولا شيء من هذا القبيل. فنفس القصة، ما يحصل في الصلاة يحصل في الصيام، يحصل في الصيام ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب. ايوه يعني الشدة عليهم، يعني ان كان يقصد بالاجبار اللي هو الشدة، يقصد الشدة لا مشكلة، بس الشدة يعني المقبولة، الشدة المقبولة، حتى لا ينفر الولد من الشريعة ومن الصوم والصلاة. يعني لابد انه يكون يعرف مفاتيح قلب الايه الولد، بس لا يتركه لهواه، لا يتركه لهواه، لان هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبي جاء من رب العالمين، والله عز وجل يعلم من خلق سبحانه وتعالى، الا يعلم من خلق، هو لطيف الخبير سبحانه وتعالى. فاحنا لا نترك ابناءنا على هواهم وعلى مزاجهم 10 سنين وبدأ خلاص يعني يدخل في المراحل وبدأ يكبر ويطول ونتركه على وهلة. نعم يجوز، ولكن بحكمة، لكن بحكمة وعقل، حتى لا ينفر الولد من هذا، لا يترك ولا يعنف تعنيفا يجعله يترك الصوم أو الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي، ما حكم استعمال قطرة العين أثناء الصيام، وهل تنقض الصيام؟ استعمال قطرة العين جائز، قطرة العين استعمالها جائز أثناء الصيام لا بأس، وبنقول على قدر الإمكان نحاول نحن نستخدمها مثلا قبل النوم، أو نستخدمها قبل الفجر أو بالليل، لكن عموما إن اضطررنا إلى استخدامها أثناء النهار فالصوم صحيح ولا شيء فيه بإذن الله عز وجل. وكذلك الأمر كما نقول دائما استخدام الحقنة ومثل هذه الأمور، هذه كلها جائزة في الصيام. السؤال التالي، إذا نسي الشخص السحور ثم شرب بعد أذان الفجر بوقت قصير فما حكم صيامه؟ إذا نسي السحور ثم شرب بعد أذان الفجر بوقت قصير، هو لم يبين بقى يعني إيه شرب بعد أذان الفجر، إن كان تعمد أن يشرب بعد أذان الفجر وهو يعلم أن الفجر أذن له فصومه باطل باطل باطل، خلاص الفجر أذن وقال لك أنا ما اتسحرتش فما أكل بسرعة كده، مفيش حاجة اسمها أكل بسرعة ولا أشرب بسرعة، طالما الأذان أذان الفجر أذن له انتهت الأمور، وسأل الله أن يعينك على الصوم. لكن لو أنت مريض أو أنت مش هتقدر أو عندك شيء يعني مرض أو كده، خلاص أنت يجوز لك أن أنت تفطر، إنما سليم صحيح لا شيء فيك فلا يجوز أن تأكل بعد الأذان بحال من الأحوال. أما لو كان هذا على سبيل الخطأ فالخطأ مرفوع عن الأمة، هو أخطأ يظن أن الفجر لسه لم يؤذن فكل، وبعدين اتضح أن الفجر أذن له فصومه صحيح، والله عز وجل يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. لكن احنا ما على يعني ما علينا الا ان تفتي بما هو الظاهر، واحد قال لك انا كنت ناسي، واحد قال لك انا كنت مخطئ، واحد قال ان انا كنت متعمد، انت بتفتيه على ما يقول لك، والله عز وجل يتولى ما في نيته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل يجوز تقسيم زكاة الفطر وإعطاها لأكثر من مستحق؟ هل يجوز تقسيم زكاة الفطر وإعطاؤها لأكثر من مستحق؟ نعم، يجوز تقسيم زكاة الفطر ويجوز إعطاؤها لأكثر من مستحق. بس يعني أنت لست مطالبا أن تعطي زكاة الفطر لواحد فقط، يعني أنت ممكن زكاة الفطر تعطيها واحد واثنين وثلاثة، أسرة أسرتين، حسب الإمكانيات اللي أنت بتخرجها. أنت أسرتك كبيرة، ممكن ما شاء الله بتخرج عن 9 عن 10 عن 15 عن 8، المهم، فممكن تعطي أسرة وأسرتين وثلاثة وأربعة، واحد واثنين وخمسة وعشرة، حسب. فلا بأس بذلك، والله عز وجل يتقبل منا ومنكم. وأسأله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: ما حكم المبالغة في تزويق المساجد في رمضان؟ وهل يعتبر إسرافا المبالغة في تزويق المساجد؟ الحقيقة المبالغة في تزويق المساجد ليس مستحبة، يعني وفي تزيين المساجد، الأشياء التي يعني لا دخل لها بالمهمات، إن كان مثلا إنارة أو مراوح أو حتى تكييف في شدة الحر أو في شدة البرد، هذه أشياء صارت كأنها من الأشياء المهمة، خصوصا في شدة الحر، يعني حتى التكييفات لا بأس بها، كل ما فيه يعني إراحة للمصلي وترغيبه في طاعة الله عز وجل فهذا شيء من الأمور المهمة، فلا بأس بها. إنما مثلا التزويق والتلوين يعني سيدنا عمر بن الخطاب صح عنه، وهذا الحديث يعني في صحيح البخاري عن عمر من كلامه هو، قال: أكن الناس من المطر، قال: أكن الناس من المطر، أكن يعني استرهم، يعني ابن لهم مسجدا يكنهم ويحفظهم من المطر، وإياك أن تحمل أو تصفر فتفتن الناس. ده قانون سيدنا عمر، قال له احنا كل اللي احنا عايزينه من ايه؟ من المسجد، ان الناس تصلي فيه ويعني مستورين عن المطر وعن الحرب والكلام ده، خلاص اكنهم يعني يسترهم من المطر، ولا واياك ان تحمر او تصفر، يعني ما تقعدش تجيب بقى الوان احمر واصفر واخضر وازرق واسود ومش عارف كذا، يعني على قدر الامكان خلي الامور خفيفه، بنقول يعني ساده كده، يعني ما تعملش اشياء مبهرجه ومزوقه ومزخرفه، بحيث ان انت الواحد يصلي نظره يسرح في الارضيه ولا في السجاد ولا في الحيطه، ودي جايه كده ودي جايه كده والسقف، يعني على قدر الامكان، فهذه من المبالغات المكروهه الحقيقه في المساجد، الزخارف المبالغ فيها والألوان المبالغ فيها والزينات المبالغ فيها والأنوار المبالغ فيها، كلها يعني لو أشياء يعني خفيفة لا بأس بها، إنما هذه المبالغات الشديدة تخرج عن حد المعقول، فهذا إسراف، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني والحقيقة إن التباهي في المساجد ده من علامات الساعة، يعني في حديث في السنن في سنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، حديث صحيح، يقول: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني بتجد مسجد هنا ومسجد هنا، يقول لك المسجد بتاعنا هذا مسجد كبير ومسجد ما شاء الله بيدخل فيه ناس كتير، ومسجدكم انتوا ما حدش بيصلي فيه، والامام بتاعنا كذا والامام بتاعكم كذا، واحنا عندنا عاملين قبة وانتوا مش عاملين قبة، واحنا عندنا المسجد بتاعنا 5 أدوار وانتوا دور واحد، واحنا اتبنى في 2 3 شهور وانتوا قعدتوا 20 سنة تبنوا فيه. يعني موضوع حتى المساجد، انا اعلم ان بعض الناس لا يصلي الا في مسجد عائلته. يعني من الاشياء المضحكات المبكيات، يعني سبحان الله، وهذا حدثته يعني مش نكتة ولا شيء. واحد رايح يصلي ولسه دول بيصلوا وخلاص، خلاص الصلاة يعني الجماعة ستنتهي، ويقول لك لا اما اروح الحق في المسجد بتاعنا، مسجد عيلتنا احنا بنصلي فيه، خلاص الصلاة هتروح. يقول لك لا، اما حتى لو راح هناك وما لحقش الجماعة مش مهم عنده، المهم ان يصلي في المسجد بتاعه. يمرضوا على مساجد القرية، يقول لك لا ده مسجد بيت فلان، لا وده مسجد بيت فلان، وده مش ده نوع من التباهي برضه، نوع من الخطأ، نوع من الأشياء اللي هي الصعبة. يعني انت وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالأمور هنا يعني المفروض أن هي لا تصل إلى هذا الحد. سيدنا بالنسبة لموضوع التزويق ده، يعني سيدنا ابن عباس بيقول لا تزخرفوا كما تفعل اليهود والنصارى. يعني اليهود والنصارى يزخرفون أماكن العبادة بتاعتهم اللي هي المزيفة دي، فأنتوا يا أيها المسلمون لا تفعلوا مثل اليهود ولا تفعلوا مثل النصارى. فالتباهي ببناء المساجد والتباهي بزخرفة المساجد والاهتمام بالمسجد دون الساجد دي من علامات القيامة. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وسيدنا أنس بيقول في ترجمة باب في البخاري، ليس بالسند المتصل، يعني في ترجمة باب بيقول يتباهون بها ولا يصلون فيها، يتباهون بها ولا يصلون فيها، أو ويصلون قليلا. كل همهم ان هم هذا التباهي وهذه الزخرفه وهذه الامور، وتعمل هنا وتعمل هنا وتعمل هنا وتعمل هنا. فالحقيقه ان كما يقول السائل هنا، تزويق المساجد والمبالغه في هذا، نعم هو نوع من الاسراف، نوع من الاسراف. ولا يقال ان ده في المساجد لا، حتى لو في المساجد. يعني بعض الشراح لما كان يشرح هذا الحديث، الإمام المناوي رحمه الله وهو يتعرض لشرح الحديث هذا في فيض القدير، فبيقول يعني وينكر على أهل زمانه الذين يزينون ويزخرفون ويزوقون المساجد بأموال الناس، يعني يفرضون على الناس الأموال وينفقونها في المساجد. ازاي انت تقيم مسجدا او ازاي تزخرف مسجدا وتزين مسجدا وتزوق مسجدا بمظالم، تفرض على الناس وتأخذ منهم عشان تعمل تزوق مسجد. فهذا نوع من الخطأ الكبير. يعني وسبحان الله، يعني موضوع المساجد الحقيقة لابد ان نلفت نظر الناس الى شيء مهم. كثرة المساجد ليست هي كل شيء، بل بالعكس كثرة المساجد غير محمودة. وتجد الواحد يقول لك لا أنا هو مسجد. يا سيدي أنت في مثلا مستشفى محتاج، يقول لك لا المسجد ده فيه وحدة غسيل كلوي، يقول لك لا 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 هو مسجد. طب في مسجد، يقول لك لا جنبه، حتى لو كان جنبه 100 متر ولا 200، يقول لك أنا لازم أعمل مسجد في المكان ده. هذا ليس بشرط أيها الإخوة، ليست العبرة بكثرة المساجد، بل بالعكس كثرة المساجد تفرق. يعني إحنا بنصلي بدل ما كنا نصلي 10 أسطر في المسجد، فلما بني مسجد هنا ومسجد هنا ومسجد هنا بقى بنصلي سطر وسطرين، وده شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا وشوية هنا. وكمان يعني لابد أن يصلي الجمعة، يعني حتى لو إنه مثلا بيصلي الصلوات بس، يقول لك لا لابد أن يصلي الجمعة، فيصلون الجمعة. فبدلا من أن يكون المسجد هذا قد امتلأ بالناس، لا دول خد شوية ودول شوية ودول شوية، وجمعة هنا وجمعة هنا، وتسمع الخطيب وأنت في مسجدك وتسمع ده وأنت في مسجدك. فالحقيقة أن كثرة المساجد ليست محمودة لهذه الدرجة. ولو أن مسجدا واحدا كان في محلة أو كان في منطقة ويجمع أهل المكان جميعا على قلب رجل واحد ويصلون ويتصافحون ويتراحمون ويبنون بدلا من كثرة المساجد يبنون مستشفى ويبنون مركزا ويبنون وحدة للغسيل الكلوي ويبنون مدرسة ويبنون يعني شيئا كتاب يعني في مكان للكتاب وهكذا يكون أفضل بكثير من هذه الأمور التي يعني لا يحسن الناس صرف المال على الوجه المطلوب في محلتهم أو في وقتهم هذا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سبل الهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل يجوز للمرأة المعتكفة الحديث مع أهلها عبر الهاتف أثناء اعتكافها؟ الأصل في المعتكف أنه ترك الدنيا واعتكف في المسجد سواء كان رجل أو امرأة، فلا يدخل الدنيا في المسجد، والأصل أنه هو يعتكف المكث في المسجد بنية العبادة. فلو أن بقى طول كل شوية ماسك التليفون ويتكلم على الفاضي المليان عمال على بطال، يبقى أين اعتكافه؟ إنما الهاتف إنما هو للضرورة خلاص، الاعتكاف غير ما قبل الاعتكاف. الاعتكاف له شروطه وله هيئته وله نيته. النية هي المكث في المسجد بقصد عبادة الله عز وجل وقصد الانقطاع عن الدنيا. ما انت ليه ما بتخرجش من المسجد؟ ما هو لو الأمر كله ان انت كدنيا خلاص اخرج من المسجد، لكن هو يريدك ان تنقطع عن الدنيا في هذا المكان في هذا المكان. فلو جلبت الدنيا او خرجت اليها بتليفون او بغير ذلك، يبقى انت ما حققت الهدف من الاعتكاف. يبقى اعتكاف الجسد انما من ورائه اعتكاف القلب. ركز معي في النقطة دي، اعتكاف الجسد الغرض من ورائه اعتكاف القلب، اعتكاف الروح، اعتكاف القلب والروح عن الانقطاع عن الدنيا قدر الإمكان وقدر الاستطاعة. والنبي أصلا كان يفعل هكذا، يعني إذا جاء العشر الأواخر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر، أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر، معناه أنه هو انقطع لله، انقطع للعبادة فقط. فالكلام في الهاتف سواء لرجل أو امرأة المعتكفين يعني يكون للضرورة ويكون قليلا على قدر الإمكان، وإلا ينقص من اعتكافك بقدر ما اتسعت فيه من مكالمات ومن مزاح ومن غير ذلك مما يفعله بعض المعتكفين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.